الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب، اجعل هلال الربيع ربيع القلوب بسيد الوجود الحبيب المحبوب. يا علام الغيوب، صل على حبيبك صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا به يا رب العالمين. يا رب، أعنا على كل عمل يرضيك، وهيئ لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، وكن لنا ولا تكن علينا. ويسر لنا أسباب الوصول، وحقق المأمول بمعية حبيبك الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ويقول عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة المؤمنون، من حسن الطالع تيسير اللحمة في جوهر المعاني مع المواضيع بين يدي أهل الحب للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، الذي جعله مولاه باب الوصول إليه. من حسن الطالع ونحن في رحاب تفسير سورة العصر، وقد شارفنا على مسك لختامها الذي هو الكلام عن عصر النبوة، أن يكون في أول يوم من أيام ربيع. عند غيرنا نحن أهل الشام يقولون ربيع الأول، لكننا نحن أهل الشام نقول ربيع الأنور بل الأنوار. وما استهلالنا للربيع على ما بدعنا فيه من لا يفقه العلم على حقيقته بما يرى ويسمع إلا لحقيقة ترتبط بالعقيدة، ألا وهي تجديد العهد مع الله ورسوله. وهذا أمر لازم ينبغي أن يستمر ولا ينقطع. لكن المظهر الجمالي في رعاية الحبيب أبهى وأجلى وأوضح. والكلام أيها الإخوة لا يستقر حرفه النوراني إلا في قلب من ذاق طعم المحبة النبوية، شأنه كشأن أولئك الصحابة الكرام الذين لما أحبوه أحبوا منه كل شيء وتفانوا في إرضائه، لعلمهم أن إرضاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما هو باب من أبواب الوصول إلى رضا الرحمن. ذلك أن حب السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام صمام أمان. وخبرني بربك عمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر الأول ممن رآه نساء ورجالا، فهل بلغك عنهم أن واحدا منهم أو واحدة افتتن به فحجب به عن الله؟ لا وربك، وإنما كان الحب النبوي نافذة نورا إلى معرفة من أنزل على قلبه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. ولو رجعت إلى التفاسير لوجدت أن المفسرين ذهبوا مذاهب في هاء الضمير تلك، فمنهم من قالوا تعود إلى لفظ الجلالة، ومنهم من قال بأنه لا مانع من أن تعود إلى محمد الذي نزل في حقه قد جاءكم من الله نور. أجل إخوة الإيمان، يا سادة، عصر النبوة ازدهر لا بكونه زمانا على الظرفية وكذا المكان، وإنما بتلك الإضافة. وقولوا لأولئك المحجوبين الذين يعترضون على من يصل إلى قبر الحبيب فيتوجه توجه الولهان الذي ذاق محبة سيد ولد عدنان، أن يعرض عن الزيارة إلا على مر الكرام. قولوا لهؤلاء ما الذي جعل الميزة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الركعة فيه مضاعفة كما ورد في الصحيح وفي غيره من المساجد إلا المسجد الحرام والأقصى كما هو معلوم. أليس لأنه مسجد رسول الله؟ المسجد النبوي هكذا يقولون. وإن شئت أن تستغرب لشيء بدر منهم فكان حجة عليهم أنهم أسمعوا بعض المطبوعات في المصاحف بقولهم مصحف المدينة، بقولهم مصحف المدينة النبوية. إيه مو غلط، لأنه بالأصل المدينة المنورة، فكلمة المنورة ما بدنياها، أمحط النبوية. فعلى من أقيمت الحجة؟ خبروني بربكم. إي وربك إنها مدينة نبوية، إي وربك فيها السكون، فيها السكن، وبها ومعها ومع أهلها، ولها من الميزة الجمالية ما لها مما ظهر لكل إنسان عرف قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك كان قوله سبحانه وتعالى إشارة إلى عظمة الحبيب وتفاهة أولئك الذين لم يعرفوا قدر الحبيب. لعمرك يقسم بعمر الحبيب، ومعلوم أن مولانا جل في علاه لا يقسم إلا بعظيم، يقسم الحق تبارك وتعالى بعمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال أيضا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قال لي قائلهم يا هذا اتق الله، أحبب حبيبك هونا ما في حق رسول الله، هونا ما اتق الله في نفسك وفي كل إنسان تضلله أيها الضال، لأنه غاب عنك أن كمال الإيمان بحب سيد ولد عدنان، هو الذي أعلنها وقررها، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولقد خاف منها عمر، ولا أقول أنه نقص إيمانه معاذ الله، وإنما خشي على نفسه وخشي على روحه وخشي على إيمانه أن يكون شيء في جزء من أجزاء تلك النفس العمرية مقدما على حب رسول الله. فلما عرض مسألته على الحبيب وأعلنها الحبيب وقال إلا نفسك، وكأني به يكشف عن مكنون سر قلب سيدنا عمر أنه يحب رسول الله أكثر من نفسه، فقال إلا نفسي. فقال الآن يا عمر قد كشفت لك حقيقة حبك لي، ولو قلنا الآن تم إيمانك لاتهم عمر بنقص الإيمان، ومعاذ الله، لأننا بذا نرد شهادة سيد ولد عدنان. لو كان نبي بعدي لكان عمر، ما رأيت عبقريا يفري فريا. ولو رحت تجول في رياض ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرأيت العجب في ترجمة حبه للحبيب بدءا واختتاما. حب الحبيب يوصلك إلى الحبيب، النافذة النورانية إلى رب الحبيب. ألقي السمع أخا الإيمان. نعم سنتكلم عن عصر النبوة، ولكن بمقتطفات وإبراز لمع وبوارق عبر خطب عدة. نسرح، نعم ونمرح، برتع رضيه الله ورسوله للمؤمنين إذا مررت، نعم برياض الجنة فارتعوا. وتلك هي الرياض. نذكر سيد الوجود في مسجد الحبيب، في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى، وبيت من بيوته التي هي رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال المساجد. مع ذكر الحبيب يتناغم أمر التجلي الجمالي والجلالي، وهنا تبرز الثمرات اليانعة التي تغذي القلب والروح وتجعل المحب يحلق في آفاق المعاني فيرجع بطرائف الحكمة إلى الناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه كيف بدأت حياته؟ أنا لا أريد أن أسير سير الدرس، لا، أنا أعلم أن الثوابت والمبادئ محفوظة، لكن أريد أن آتي على كما قلت مظاهر معينة ولمع وبوارق هادفة، فأرجو أن نلقي السمع وأنا لن أطيل عليكم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، جعل الله سبحانه وتعالى نور هذا العصر من خلال ما ظهر له من أرهاصات قبل النبوة ومعجزات بعدها، ومظهر النوراني يدل على أنه قطب الدائرة لنجاة الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. في نعومة أظفاره قدر الله عز وجل أن يكون فريدا وحيدا من حيث الاستقلالية الذاتية. نعم تسألني ألم يكثله جده؟ بلى وربك، ولكن جده كان يرى البركة بوجوده. وتسألني ألم يتابع الكفالة عمه؟ بلى وربك، ولكن عمه كان لا يملك أن يفارقه لحظة من زمن لعنصر الحب الشديد وتلك البركة وظاهر آثار الإرهاصات التي ظهرت عليه منذ نعومة أطفال. أبدأ بقضية البركة بدءا بالهوية الذاتية الجسدية. كان لأبي طالب كثير من الأبناء، وقد ضم إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من نومه يبدو عليه النور أكحل ولا رمص في عينيه، مرجل وكأنه هيئ قبل استقبال، فيمتع ناظريه أبو طالب بوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، من حيث أن أبناءه يستيقظون شعثا رمصا، يجلسون إلى الطعام فيهرعون بسرعة سريعة للأكل. أما رسول الله وهو الصغير في السن الكبير قدرا صلى الله عليه وسلم لا يبدأ حتى يبدأ عمه. وما ذكر اللات والعزى يوما، فإذا بدأ الأكل قال بسم الله، وإذا انتهى من الطعام ويأكل لقيمات وهو صغير سنا يقول الحمد لله وحده دون غيره من الجالسين حتى العم، فيلفت نظر عمه فيدرك أن له خاصية خصه الله بها، وأمرها ظاهر وسرها باهر. جانب آخر، إذا وضع الطعام ورسول الله بين الجمع يكفي الجميع، وإذا غاب عنهم لا يكفيهم. بعدها صار يحرص أبو طالب على حضور سيدنا محمد ليكفي الطعام صلى الله عليه وسلم. ليش ليكفي؟ قال لأنه كان قليل ذات اليد، فقير، فالحل الوحيد أنه كل من حطت المائدة يكون سيدنا محمد موجود عشان يكفي يوم. وقحط أهل مكة يوما، وكان أبو طالب سيد قومه والمقدم على الجميع في الوجاهة، وعادة الاستسقاء قديمة حتى في الجاهلية، فطلبوا من أبي طالب أن يخرج معهم للاستسقاء، وكانوا يجتمعون على صعيد واسع يدعون، لكن في الحرم ما هيك؟ في الحرم، يعني هن ساكنين بالحرم، وين الدعاء؟ في الحرم. وكان من عادتهم يخرجون الضعفاء وخاصة الغلمان الصغار، فخرج مع الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه أبو طالب، فتقدم وحده وجعل ظهره للبيت ورفع أصبعه إلى السماء وشخص ببصره وجعل يحرك فمه بالدعاء، والكل ينظرون إليه، ما الذي سيحصل بعدها؟ ما النتيجة؟ فدعا ودعا ودعا وحده سرا يحرك فقط لا يرون من حركة إلا على شفتيه. أما بما يدعو الله أعلم به، الملهم أعلم به. دعا فدعا فدعا، في لحظتها قد شع النور من وجهه، فجاءت غمامة من هنا ومن هنا ومن هناك، فتجمعت الغمامات فزع، فغدت غمامة واحدة وخيمت على مكة وأهلها، ونزل الغيث. فقال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الله يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم به في نعمة وفواضله. الله 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 أيها الإخوة، الله الله في من لم يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في كل إنسان بلغ معرفة هذا القدر. هنيئا أنه أمسك بمفتاح السعادة، فرعاه الله ويرعاه ما دام قد فقه حقيقة السيرة النبوية وجوهر أو جوهر ذاتها، في جوهر سرها وأصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تسألني أو تسألونني: إنه الرسول والمهيأ وتلك الإرهاصات إنما هي متعلقة بالنبوة، وقد غدا نبيا بعدها، فما وجه الربط بيننا نحن الذين لسنا بأنبياء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، للتابع شرف المتبوع، هذا أولا. وثانيا، كما أجمع علماء العقيدة، كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. والأمر الثالث، أن مسألة الاتباع لما ارتبطت بالحب أبدت خوارق العادات. الأمر الرابع، أن القضية قضية عبودية، فكلما ارتبط قلبك بالمعبود كلما توسعت دائرة النور. ليس الأمر في خرقه أو عدم خرقه بيد أحد، والشأن أن يشغل الصاحب تلك الأمور بأجمعها بخالقها والآمر بها أو مانعها، وهو الله جل في علاه. لذلك لما جمل الحق سبحانه وتعالى رسول الله بمقدمات النبوة وجعل مظهر الجلال فيه، أيضا جمله بأمر التواضع على نور الفطرة، فكان يذكر عن نفسه أنه راع للغنم. لاحظ أمر عصر النبوة كيف بدأ، أنه راع للغنم. يقول في الحديث الصحيح: ما بعث نبي أو ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. حديث البخاري. شو عم يقول سيدنا النبي صلوا عليه: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ويذكر ذلك أيضا في حديث آخر عن سيدنا موسى. الصحابة عم يسمعوا، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ إخوانك الأنبياء رعوا الغنم، وأنت؟ قال: وأنا؟ كن لم يكتفي بها. لاحظ التواضع على نور الفطرة. قال: وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط أجزاء من الدراهم، جزء من قروش. إشارة إلى إيش؟ قال العلماء: هنالك حكمتان. الأولى، أن يعلم الجميع أن خصوصية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد رآها الناس جميعا وذكرها بين يديه، وذكروها بين يديه ومن ورائه، ومع هذا بقي على ذلك إلى أن شب وهو يرعى الغنم ولم يشغل بخصوصيته. يدل ذلك على أن الخصوصية لا تمنع من أن يعيش الإنسان بعمل نفسه. فعمل ليعيش، بل إنه كما سيأتي معنا في خطبنا القادمة تاجر ليعين عمه أبا طالب. وشارك السائب ابن أبي السائب، وهذا سيأتي معنا في خطبنا القادمة. أجل أيها الإخوة، هذا جانب. الجانب الآخر راعي الغنم، ما قيل سائق الغنم ولا سائب، إنما قيل راعي. راعي الغنم من أيش؟ من الرعاية. والرعاية أبدا لا يناسبها في المعنى العنف. فأطول الناس بالا وأبعدهم حكمة ونظرا راعي الغنم. قال الذي يعتاد على رعاية الغنم، تلك الغنم شو بتساوي الغنم؟ أنتم بتعرفوا أن الغنم ما بيأكل كل شيء، بيتم بيبحث عن رزقته. قد متعه الله عز وجل بحاسة في الشم عالية، فلا يأكل العشب المسموم. يعني لو في عشب مسموم بيعرفه، فما يقرب عليه. لذلك راعي الغنم ما بيملك يحط أرمات، يعني قال له دير بالك هذا مسموم هذا مو مسموم، شو بيعرفه؟ لكن من الذي عرفه أو من الذي عرفه؟ الله. نعم، فبيدور حتى يجد رزقه وإن في صحراء قاحلة، بيتم بيدور ليلاقي شيء يناسبه. طبيب نفسه بتقدير الله. هالأمر هذا هالعمل شو بده؟ بده طولة بال من الراعي. أنت بتجلس، الراعي ضمنان، رعايته تقتضي أن ينظر إلى كل غنمة أفرادها مع جماعاتها، وإذا شتت واحدة قصت أو أبعدت نفسها القاسية يعني يردها كي لا تضيع وتكون حصة الذئب فيردها. لكن هذا يحتاج إلى ساعات، وأكثر الرعاة يبدأون من الفجر ويرجعون عند الغروب. هذا بده طولة بال. فالذي يعان ويدرب على رعاية الغنم بهذا الصبر لا شك أنه يستطيع أن يرعى الأمم. وليس الأمر على القياس دير بالك ولا التشبيه، وإنما الأمر على قضية التحمل. والجوهر المقصود في هذه المسألة أنه صبر هذا الصبر، فأحرى به أن يصبر على من كلفه الله ومتعه بالعقل والتفكير. مع هذا يلي بيحسن يفكر وبيحسن يختار وكذا لا تطول بالك عليه كمان أكثر من غيره من المخلوقات. فلرعاية الأمم، فكل الأنبياء رعوا الغنم، وكل الأنبياء عملوا وتاجروا وربحوا وأنفقوا وتصدقوا ودعوا إلى هداية مولاهم. نعم أيها الإخوة، هذه الحكمة من هذا الجانب وذاك. كم كنت أتمنى أن يعينني الوقت، مع أنني لا أدري تشاركونني أم لا، ما شعرت بما مر، لكن أراقب نفسي، يعني جاوزت دقائق معدودات على المعتاد، لكن لم أشعر. وهذا ببركتكم، وأنا عقيدتي مع حضور السامعين ووقوفي بين يديهم خادمة، إنما أنهل من رزقهم من نبع رزقهم وأعرض عليهم ما جاءوا به، فالفضل في الحالين لكم، جزاكم الله عني كل خير. لكن أقف عند هذا الحد، ونحن في الربيعين، بل كل أيامنا مع رسول الله ربيع وأنور، وهو ربيع الأنوار. سنأتي على مقاطع كما قلت ولمع وبوارق إن شاء الله تعالى عبر الخطب القادمة بمواقف معينة ولفتات، ثم نختم بخطب عديدة ترتبط بالشمائل ولكن بطريقة منهجية إن شاء الله. فادعوا الله لي أنتم، ادعوا الله لي أن يعينني وأن يلهمني الخير والسداد، وأن يستر عيبي وعوري، وأن يشملني بعفوه دنيا وأخرى أنا وأنتم وجميع المسلمين. اللهم حقق فينا ذلك يا رب العالمين. أقول ختاما أخيرا وليس آخر كما نقول دائما، كل عام وبالضم للاستمرار، كل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يكون فينا من خلال الربيع واستحضار أنوار الحبيب تجديد العهد مع الله ورسوله، فلعل رجعة تنهض بقلوبنا جميعا. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا رحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا عليك، ودلنا بك عليك، ودلنا على من يدلنا عليك، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك، واجعل حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فوق كل حب، وفوق حب الماء البارد على الظمأ. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم. اللهم يا صريخ المكروبين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادى بحرمته عندك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم غيثا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل برحمتك ومنك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكلنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.